بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء 35 من لقاءات شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من تأليف شيخ الحفاظ وحجة القراء الإمام أبي الخير محمد بن الجزري عليه سحائب الرحمة والرضوان. وحديثنا مع باب جديد، وقد عنون له بعض الأئمة بقولهم الترقيق والتفخيم، كالإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى في المنح الفكرية الترقيق والتفخيم. وهذه الأبيات من قوله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، إلى قوله عليه رحمة الله تعالى: في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هذه الأبيات كلها تندرج تحت أحوال الحروف العربية تفخيما وترقيقا، يعني من الممكن أن يعنون لهذه الأبيات بقولنا أحوال الحروف العربية تفخيما وترقيقا. تحدث المصنف عليه رحمة الله عن الترقيق أولا، فقال عليه رحمة الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحد الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو. هذا ما يتعلق أولا بباب الترقيق. قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي، والفاء هنا تفيد الترتيب مع التعقيب. فبعد أن ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها، وذكر ما يتعلق بتعريف التجويد وما يتعلق بحكمه وكيفية الوصول إلى أعلى درجات الإتقان فيه، ذكر بعد ذلك ما يتعلق ببيان أحوال الحروف العربية في حالة التركيب. لأننا ذكرنا قبل ذلك أن علم الأصوات إنما يدرس من جانبين: دراسة الحروف مفردة، أي كل حرف يدرس على حدة فنعرف مخرجه وصفاته التي يتصف بها، نقول الهمزة مثلا من أقصى الحلق وصفاتها شديدة مجهورة مستفلة منفتحة، هذا ما يتعلق بدراسة الحرف مفردا. أما الجانب الثاني وهو ما يتعلق بدراسة الأصوات مركبة، ما يتعلق بدراسة الأصوات مركبة، يعني إذا جاور الحرف حرفا آخر ترتب على ذلك بعض الأحكام، وهو ما تعرض له الناظم في أمثال هذه الأبيات والتي بعدها. فأمر المصنف عليه رحمة الله بالترقيق: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. والنون هنا للتوكيد، وهي نون توكيد خفيفة، فرققا وقوله حاذرا، وقوله من أحرفي من هنا لبيان الجنس أي الأحرف العربية عموما، فرققا مستفلا من أحرفي. ونقول أن الترقيق معناه في اللغة التنحيف والتضعيف، وهو تنحيف وتضعيف يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، يعني حينما نقول نا نا أن نا ني نو أن ما مي مو أم، هذا حرف مرقق لأنه حرف مستفل. وقد ذكرنا قبل ذلك ما يتعلق بحروف الاستعلاء والاستفال. حروف الاستعلاء خص ضغط قض، وأي حرف مستعل لا بد وأن يكون مفخما، أي حرف مستعل لا بد وأن يكون مفخما. فأحرف خص ضغط قض هذه الأحرف أحرف مفخمة لأنها حروف الاستعلاء. وأما بقية الأحرف فهي مرققة لأنها مستفلة، فالاستفال ينشأ عنه الترقيق، فالاستفال ينشأ عنه الترقيق. قال رحمه الله: فرققا مستفلا، أي الحرف المستفل أحكم عليه بالترقيق، فهو مرقق قولا واحدا. إلا أن عندنا ثلاثة أحرف تخرج من هذه الأحرف لأنها تدور بين التفخيم والترقيق، وهي الراء واللام والألف، الراء واللام والألف، وسيتحدث عنها المصنف عليه رحمة الله. هذه الأحرف لا توصف لا باستعلاء ولا باستفال، وإنما تدور بين التفخيم والترقيق. ومن هنا نقول: كل مستعل لا بد وأن يكون مفخما، وكل مستفل لا بد وأن يكون مرققا. أما المفخم والمرقق لا يلزم منه أن يكون مستعليا أو مستفلا، فالراء والألف واللام تدور بين التفخيم والترقيق. فمن هنا قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرف، أي رقق الحرف المستفل من أحرف العربي. وذكرنا أن أحرف الاستعلاء المفخمة سبعة، وعندنا الألف واللام والراء تدور بين التفخيم والترقيق، فهذه ثلاثة، يبقى سبعة وثلاثة عشرة أحرف، هذه مفخمة وهذه تدور بين التفخيم والترقيق. تبقى عندنا 19 حرفا وهي الأحرف الباقية، وهي حروف الاستفال، ومن ثم فهي أحرف مرققة باتفاق، فرققا مستفلا من أحرف. قال ابن الناظم عليه رحمة الله تعالى: أمر بترقيق الحروف المستفلة، أمر بترقيق الحروف المستفلة، وهي ما عدا المستعلية. ثم انتقل المصنف فقال عليه رحمة الله تعالى: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أي احذر أيها القارئ من تفخيم الألف إذا جاء بعدها حرف إذا جاءت بعد حرف مستفل، يعني احذر من تفخيم الألف إذا جاءت بعد حرف مرقق. يعني مثلا كلمة كان، ما يجوز لك أيها القارئ أن تقول كان، 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 أنزلنا، جعلنا، قلنا، كل هذه ألفات مرققة لأنها سبقت بحرف، سبقت بحرف إيه؟ مرقق أو مستفل. لماذا حذر المصنف عليه رحمة الله من ذلك؟ لأنه ورد عن بعض العجم أنهم كانوا يفخمون الألف فيجعلونها قريبة من الواو، مثلا كلمة أنزلنا، أنزلنا، بعض العاجم قد ينطق الألف مفخمة فتتحول منه إلى الواو، فحذر المصنف عليه رحمة الله من ذلك، قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وكأن هناك إكمالا في الكلام، وحاذرا تفخيم لفظ الألف إذا جاءت بعد حرف، إذا جاءت بعد حرف إيه؟ بعد حرف مستفل أو مرقق. وهذا معناه أن الألف تابعة لما قبلها كما ذكر الأئمة ومنهم ابن الجزري وغيره، أن الألف تابعة لما قبلها، لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، فإن كان ما قبلها مفخم فخمت كقولنا مثلا: إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم، القانتين، الصادقين، هكذا. وإذا جاءت بعد مرقق رققت كقولنا مثلا: التائبون، العابدون، السائحون، كل هذه ألفات مرققة، فالألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. وقد حذر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من ذلك، لأن بعض الأئمة ورد عنهم أن الألف مرققة دائمة، وهذا غير صحيح، ولا اعتبار بقول من قال كما ذكر الأئمة، من قال: ينبغي المحافظة على ترقيق الألف خصوصا إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء، يعني هذا ورد عن بعض الأئمة، وهذا مذكور من كلام الإمام ابن الناظم أبي بكر أحمد رحمه الله تعالى، قال: فإن الذي ذكرناه هو الحق، وقول الناظم أبقاه الله تعالى محمول على ما ذكرناه وبه نأخذ. الخلاصة أن الألف تابعة لما قبلها، لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، لأن الألف كما هو معلوم حرف ذائب أو حرف صائت، يعني ليس له حيز معين يخرج منه، وحينئذ هي تتبع حالة الحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا. وبعد أن قرر الإمام ابن الجزري قاعدة ترقيق الحرف المستفل وحذر من تفخيم الألف إذا جاءت بعد حرف مرقق، انتقل بعد ذلك فقال: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. وكلمة وهمز يجوز فيها النصب ويجوز فيها الجر، أي ورققا همزة، ورققا همزة الحمد أعوذ اهدنا، أو واحذر من ترقيق همزي الحمد أعوذ اهدنا، فيجوز فيها الجر ويجوز فيها النصب، والأشهر هو النصب كما هو مقرر ومعلوم، لأن جل الحفاظ يحفظون على وجه النصب. وهمز الحمد أعوذ اهدنا، ويقرأ في هذا البيت بقوله أعوذ اهدنا بقطع همزة الوصل في كلمة الحمد وكلمة اهدنا، يعني كلمة الحمد همزة وصل وكلمة اهدنا همزة وصل، يعني كان الطبيعي وهمز الحمد أعوذ اهدنا، ولكن قطعت الهمزة لوزن البيت، وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، فأمر الناظم رحمه الله تعالى بترقيق الهمزة. وكما هو معلوم أن الهمزة مرققة كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، والهمزة مرققة بكل حال، والهمزة مرققة بكل حال. وقال الإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى: وإنما حذر من تفخيم الهمزة بخصوصها. لماذا حذر الناظم من تفخيم الهمزة على وجه الخصوص؟ وأمر بترقيقها بعد دخولها في الحروف المستفلة، يعني الهمزة يؤمنون يأكلون، هذه الهمزة مستفلة والحرف المستفل مرقق باتفاق، فلماذا حذر الناظم أو أمر الناظم بترقيقها وحذر من تفخيمها؟ قال: لئلا تنقلب عينا بانقلاب صفتها، يعني لأن بعض الأعاجم ممن لا يتكلمون العربية يقولون هل همد ها هل همد، وبعضهم يقلبها هاء الهمد آه آه، والعين قريبة من الهمزة كما هو معلوم، الحاء قد تنقلبها الهاء، وبعضهم يقلبها خاء، وهذا خطأ وهذا خطأ، إنما الصواب الحمد لله رب العالمين. أما الهمزة حذر الناظم رحمه الله من تفخيمها وأمر بترقيقها لأنها قد تنقلب عينا بانقلاب صفتها، وهذا مسموع عند بعض جهلة القراء كما ذكر ملا علي القاري رحمه الله، عوذ عا بدل أن يقول آ يقول عا، وهذا عند بعض الجهلة. ومثل الناظم عليه رحمة الله ببعض الأمثلة فقال: وهمز الحمد أعوذ اهدنا، كقوله تعالى مثلا: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، وقوله مثلا قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هكذا، وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هكذا أمر الناظم رحمه الله بترقيق الهمزة. وكذلك في قوله الله لفظ الجلالة، وهنا الهمزة جاورت حرفا مفخما وهي اللام المغلظة، الله الذي خلق السماوات والأرض الله، وحينئذ ينبغي على القارئ أن يعتني بترقيق الهمزة، وذلك لأنها جاورت حرفا مفخما. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى بيان حرف آخر مما يحرص على ترقيقه، ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض، وليتلطف وعلى الله ولض، أي أمر الناظم أيضا بترقيق اللام من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، لله، فاللام هنا مكسورة وهي مرققة كما هو معلوم. وقوله لنا، كلمة لنا فاللام هنا أيضا مرققة، وذلك لمجاورتها النون، والنون حرف قريب من اللام، فيحترز أيضا من تفخيم لفظ اللام أو تفخيم لفظ النون، لنا لله لكم لهم له كل هذه اللامات لامات مرققة. ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض. قال ابن الناظم: وكذلك تحافظ على سكون اللام من قوله وليتلطف. وعندنا في هذه الكلمة لامان، اللام الأولى ساكنة وهي لام الأمر كما هو معلوم، وليا وليتلطف، وهذه مرققة وبعدها مرقق. أما اللام الثانية وليتلال لطف، اللام الثانية بعدها طاء، وحينئذ ينبغي الاعتناء باللام الثانية أكثر من اللام الأولى، لأن اللام الثانية مجاورة لحرف مفخم، وحينئذ ينبغي الاعتناء بترقيقها أكثر. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، وليتلطف وليتلطف هكذا. وكقوله تعالى مثلا: فاختلط به نبات الأرض هكذا. وليتلطف وعلى الله، واللام هنا في قوله وعلى مرققة لأنها في غير لفظ الجلالة كما سيأتينا في حكم تفخيم اللامات وترقيقها. وأما اللام في قوله الله مفخمة، فحينئذ اللام الأولى من كلمة وعلى مرققة والثانية مغلظة مفخمة، فنقرأ الأولى مرققة والثانية مفخمة: وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل هكذا. فينبغي أن يتنبه إلى هذه التنبيهات. وقوله ولض قصد به قوله تعالى وللضالين، فاللام هنا مرققة وأمر بترقيقها والحرص على الاعتناء بذلك لأن بعدها حرف مفخم وهو الضاد. ولض ما أحد يقرأ ولض ولا ولض وللضالين هكذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.